بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي وأحبابي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه السهرة الأسرية البيتية العائلية المباركة. وأسأله سبحانه وتعالى جل شأن ربي أن يجمعنا دائما على حب ومودة ورحمة وسعادة، وأن ينور قلوبنا بما نسمع وما ننصح وما نتواصل به، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا بإذن الله، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل في كل لفظة نقولها، في كل نفس نتنفسه، في كل نصيحة ننصح بها، الأثر والقبول والنفع والإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بجدد شوقي الشديد لحضراتكم وحبي لكم في الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. حقيقة زي ما بقول دايما، ان انا باخد منكم المواضيع، حضراتكم الاخوة الاخوات الازواج الزوجات، اي رسالة بتصلني عبر بريد البرنامج بتبقى تقريبا هي موضوع الحلقة، لانها غالبا بتبقى نموذج او بتديني معيار او نبض ما تعاني منه البيوت المسلمة في مجتمعاتنا على اختلاف يعني الدول التي نعيش فيها أو البلاد. الأسرة المسلمة، الأسرة العربية، الأسرة في كل مكان لها مكونات مشتركة يشترك فيها الجميع. فالحقيقة الحلقة اللي فاتت كانت طبعا الإخوة والأخوات اللي بيتواصلوا يشرفوني بحضور ومتابعة هذا البرنامج المتواضع، كانت عنوانها زوجة في بيت عيلة، وأنا ما افترضتش الحلقة دي من نفسي زي ما أقول لحضراتكم، إنما كانت تعبير عن رسالة مهمة جدا وصلتنا من أخت كريمة شرفتنا بأنها بعتها لنا على إيميل البرنامج من المغرب. والحقيقة تعاملنا مع هذه الرسالة بنصها من باب الأمانة. أنا يعني قرأت ما وصل من الرسالة طبعا زي ما بعتتها الأخت تحديدا، وتعاملنا مع هذه القضية العائلية أو الأسرية اللي موجودة في مجتمعات كثيرة، لما الزوجة يقدر لها أنها تتزوج في بيت العيلة أو في مع أسرة زوجها، سواء داخل الشقة أو في غرفة من الغرف أو في دور تاني دور أول، المهم في نفس البيت بيبقى في احتكاك بشكل يومي وشكل دائم. بيبقى في الغالب الساعات اللي بتتعامل فيها مع أهل الزوج أكثر من الساعات اللي بيقضيها الزوج نفسه معها بطبيعة الحال. إذا كانت يعني في البيت لا تعمل مثلا، فهي طول النهار في البيت، جزء من حياتها مع أسرة الزوج، ربما تكون طبعا بتخدمهم والده ووالدته أو أخواته على حسب الظروف المعيشية اللي بتناسب هذه الحالة، وبعدين بيبقى من جهدها ومن وقتها شيء إذا كان عندها أولاد. أنا بتكلم هنا بشكل عام مش أختنا المغربية فقط. وبعدين يأتي الجزء الأخير للزوج حينما يصل إلى البيت بسلامة الله يبدأ. إذن احنا بنشوف جهد موزع لا تلام عليه، ربنا يبارك في صحتها ووقتها ويجعل ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى. وطرحنا المشكلة بيني وبين حضراتكم، ناخد الآراء بعض في الموضوع ونتناصح في القصة، لان احنا الشريعة عندنا قواعد اساسية لكن في متغيرات العصر، في ظروف بتحكم، في أشياء ما تقدرش تقول فيها حرام أو حلال، إنما هي تدور مع الإسلام حيث دارت، وبيتحكم فيها أحيانا العرف والعادات والتقاليد. فإحنا بنجمع كل ده ونحاول نلم الشمل عشان نقربه للشرع ونقربه للمفاهيم الاجتماعية، لأن في حاجات للأسف كتير احنا تعودنا عليها وانماط من حياتنا الأسرية والزوجية ربما كانت الى حد كبير بعيدة عن سماحة الشرع ورحمة الشرع بالناس. فقلبنا الحاجة الجميلة اللي فيها باب من ابواب الثواب والأجر اللي هي صلة الأرحام وتشابك العائلات والشجرة تتفرع لأقارب ونسب وأحفاد وكذا وكذا، هذه العلاقة نفسها الجميلة الممتدة اللي فيها أجر الصلة أحيانا بتتحول إلى يعني صراعات وإلى مشاكل وإلى هموم تأتي بالاكتئاب والأمراض وكذا، وربما تؤدي إلى أحيانا إلى الانفصال وإلى يعني كراهية هذه العيش. وده له طبعا أسباب كثيرة ربما تكون أسباب خاصة، لكن في الأصل إن يعني كل مشكلة بتأتي من غياب روح الشريعة الإسلامية، روح الدين في يعني طريقتنا في معاملة بعض ورحمة بعضنا ببعض. وإحنا عندنا مشكلة الحقيقة أحيانا إن إحنا دائم التبرير، يعني قليل الإنصاف، بعض الناس لا ينصف من نفسه يقول أنا غلطان، لا هو كل واحد بيتألم بشكل معين ويدعي ان هو صاحب الحق المطلق وغيره ملوش اي حق فيه، ودي طبعا نظرة يعني فيها خروج عن الحق وفيها شيء من التطرف الشديد. انا بس مش عايز افرع الكلام. الاخت الكريمة يعني صاحبة الرسالة المغربية بعتت لنا رسالة تعليقا على الحلقة اللي فاتت، الاخت رشيدة، أرجو يعني زاعت اسمها، هي بعتالي الاسم ما يكونش فيه أي مشكلة لها، لكن أنا بتعامل مع الرسالة بقدر ما أستطيع من الأمانة ومن الموضوعية. أنا طرحت المشكلة ما كانش رأيي زي ما قلت، إحنا هنا مش بندي درس علم، إنما ده تركناه للعلماء والمشايخ والدعاء اللي بنستمتع بحديثهم طول الوقت على شاشة قناة الناس وعلى غيرها، لكن بنقول تعالوا مع بعض نتطرح هذه المشكلة اللي بتمس واقعنا، وإحنا برضو مش بعيدين عن الشرع، لكن إحنا لا نتعامل مع الفتوى ولا كذا، زي ما دايما بأكد على هذا المعنى عشان أنا لا أحسب يعني على المشايخ والدعاء، إنما نحن يعني بين أيديهم دائما. فالأخت بعتت حاجة بتعلق على الرسالة اللي بعتتها انها ساكنة في بيت عيلة، بذكر بيها بسرعة، وانا قصدت ان انا ابدأ بيها الحلقة لان ده حقها يعني، لكن مش هو ده طبعا موضوع الحلقة. احنا قلنا موضوع حلقة اليوم تفاؤلا بالرئيس المخلوع، فعندنا برضو حاجة اسمها الزوج المخلوع، هنوصل لها ان سمح الوقت، لكن خلوني اتعامل مع هذه الرسالة أو التعقيب على رسالة الأخت رشيدة. أخت رشيدة يبدو أنها زعلانة مننا شوية، وأنا برضو هقول تعليقها على أن احنا تعاملنا مع الرسالة اللي فاتت إزاي، وبشكل ربما هي ما قدرتش تعبر في تفاصيل ما وصلتناش، فاحنا على قد اللي وصل من الرسالة تعاملت معاه، لكن هي عقبت فبتقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقول أنا صاحبة موضوع زوجة في بيت عيلة، وهي فعلا لها الحق في هذا، لأن أنا سميت الحلقة بناء على رسالتها اللي وصلت في الحلقة اللي فاتت. بتقول أنا صاحبة موضوع زوجة في بيت عيلة، يعلم الله كم أقدر قناة الناس وجميع العاملين فيها وأحترمهم، وبتقول ولم أبعث إليكم بمشكلتي إلا لأنني متأكدة أنكم ستتعاملون معها بحكمة وبحياد، لكن عندما قرأتم مشكلتي لم تفهموها جيدا وتركتموها عندما قرأتم مشكلتي لم تفهموها جيدا وتركتموها ودخلتم في موضوع آخر. أحيانا ممكن عندها حق، لان احيانا الاتصالات بتدخلنا في موضوعات اخرى برضو مهمة لكن ما تمسش المشكلة، لكن انا بقرأها بمنتهى الامانة والموضوعية. لم تفهموها جيدا وتركتموها ودخلتم في موضوع اخر، وكنت اقترح عنوان اخر، اهمال الزوج او البعد الروحي بين الزوجين. واشكرك واشكر كل من يسهم في اعطاء عناوين للحلقات من خلال الجروح والالام والمعاناة الحقيقية، عشان احنا مش جايين نمثل مسلسل هنا، احنا جايين نتعامل مع جروح حقيقية نقدم لها المراهم والأدوية القرآنية والنبوية والشرع على قدر استطاعتنا. بتقول ربما سوء التفاهم كان من عندي لأني لم أكتب كل التفاصيل، فصدرتم أو أصدرتم علي أحكام غير عادلة، مثل أني قاطعة رحم لأني عندما قلت أني سأسكن الطابق الثاني، أقصد عندما أنتهي من أشغالي عند أهل زوجي عندهم في المطبخ في الطابق الأول ثم أصعد إلى الطابق الثاني لرعاية بناتي أو للصلاة أو لخصوصيات أخرى، فمن حقي أن أعيش في بيتي بحرية، وبناتي عندما أنتهي من إطعامهم وإلباسهم ينزلونهم عندهم بعض الوقت اللي هم أهل الزوج اللي في الدور الأول. بتقول صدقوني لقد أصبت بخيبة أمل، لأنني كنت آمل من خلال برنامجكم أن يسمع زوجي بأخطائه تجاهي، ويبدو أن الزوج كان قاعد بيسمع تعليقنا على الحلقة اللي فاتت وعلى رسالة الأخت رشيدة. فبتقول لكنه عندما شاهد برنامجكم شعر بأنه على حق معي فيما يفعل، فطلبي إليكم بإعادة طرح مشكلتي تحت عنوان مناسب لها، وأشكركم وأحترمكم وجزاكم الله كل الخير. في جزء من الرسالة بتقول في جزء من رسالتي فهم غلط، لأن الشراب والطعام بينها وبين أهل زوجها مشترك بيني وبين أهل زوجي، وأظل طول الصباح أعد لهم الطعام، وفي المساء أصعد إلى الطابق الثاني عندما أنتهي من أشغال البيت زوجي. زوجي يريد أن أبقى معهم طول الوقت بنات، يعني تقريبا ده جزء بيأكد هي بعتت الرسالة أكثر من مرة، بعضها مقطع وبعضها زي ما قريتها بنصها. الإخوة والأخوات اللي كانوا بيسمعوا هذه الحلقة اللي فات، أرجو إذا كان حد منهم حاضر معنا يتواصل، لأن إحنا الحقيقة لا أتعامل إلا مع نص، مع مشكلة حقيقية، أنا ما بألفش مشكلة موجودة بنتعامل معها. وهي الحقيقة الأخت رشيدة منصفة لأنها قالت أنا ما بعتش تفاصيل. طيب إحنا ما أصدرناش أحكام يا أختي الكريمة عليك، ولا قلنا أنك قاطعة رحم، أبدا ما قلناش كده، لأن مش من الواضح ده، إحنا بس بنحذر، بنقول صلة الرحم، لما بنقول حاولي تتصلي معهم أكتر، اعرفي مفاتيح قلوبهم، لما زوجك يعرف أنك أنت المبادرة لهذا، ما بيحسوش بامتعاض منك ومتضايقين منك، خلاص هو بيصلح علاقته بيكي وبيستوعب الأمر وبيحسن معاملة. احنا مش هنا مش جايين عشان وده مش اسلوبي الحقيقي، حتى في المشاكل الخارجية في المسجد وكده ليس اسلوبي نصر الزوج على الزوجة ولا انتصار الزوجة على زوجها ولا كذا، لان انا في تصور العلاقة الزوجية ما هياش علاقة صراع، مش صراع الديوك بينهم بعض وتهارش الديوك كما يقول، انما هي علاقة تكاملية، وارد ان يحصل فيها مشاكل، لكن اللي داخل لابد ان يجدد النية، ولابد أن يتعامل مع المشكلة بشيء من الواقعية، وأن يكون منصفا. مش هدفنا أبدا أن احنا نقول للزوج لا أنت البطل وأنت صح وهي الغلط ركبها من فوق لتحتها، أو نقول للزوجة لا بصراحة أنت أنا مش عارف تعيش مع الرجل ده إزاي، ده أنت ضيعة، ده مش أسلوبنا ولا هذا طريق الشرعي للإصلاح أبدا، إنما احنا بنقرب المفاهيم، لأن أحيانا نتعامل مع المشاكل صحيح هي مشكلة حقيقية لكن نتعامل معها بنديها أكبر من حجمها، وبتبقى ضغط على أعصابنا والزوجة بتحس انها دخلت سجن مش بيت زوجية، وان خلاص هي كده مستنية ان القيامة تقوم وتروح بقى للحساب الاكبر وكذا، فتعيش في لا تعرف تعطي زوجها ولا اهل زوجها اذا كانت عايش معاهم ولا بناتها ولا كذا. تبدأ طبعا احنا بنخفف عنك المسألة ونقول لك يعني حاولي تغيري في الاسلوب، مش معنى هذه النصيحة انك ما بتعمليش كده، ولا زي ما قلت الكلام كله موجه ليك انت تحديدا صاحبة الرسالة، انما انا بقول لامثالك مثيلاتك من اللي واقعين في نفس المشكلة، ده هدفي. فالمشكلة لما بتيجي بتبقى نموذج ومثال للاخريات او للاخرين اذا كانوا ازواج، لان المشاكل الزوجية غالبا بتتشابه وتتكرر، وبنقول يا جاي اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته بالمثل المصري يعني او كده. فانا طبعا لم نقصد ان احنا نزعلك ولا ننصف زوجك عليكي ابدا، ما قلناش كده، بنقول الزوجة لها خصوصياتها من حقها حتى لو كانت مع عايشة مع اهله. العلاقة الزوجية علاقة شديدة الاستقلالية شديدة الخصوصية، في مفردات ما ينفعش يطلع عليها الآخرين، وبطبيعة الفطرة المرأة تظهر لزوجها ما لا يجوز أن تظهره لأبيها التي هي من صلبه ومن ظهره ولا لأخيها وكذا وكذا، خلاص يعني أفضى بعضكم إلى بعض. فإذا دخل حد يخصم من هذه الخصوصية الزوجة بتتوتر، بتحس انها حرمت او سلبت جزء من حريتها. احنا بنؤكد على هذا المعنى مش مجاملة للزوجات، انما هي دي روح الاسلام. يعني هل هناك ارحم ولا اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم في كل باب من ابواب الحياة؟ كان هو الاول، هو اول العابدين صلى الله عليه وسلم. النبوة شمل اول زوج، اعظم زوج في تاريخ البشرية صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما تعددت زوجاته القرآن يقول كده، كل واحدة لها حجرة على قدر استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنا قلت دايما ما تعرفوا عايزين تعرفوا عناوين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة اسمها سورة الحجرات. الحجرات جمع حجرة، يعني كل زوجة كان لها حجرة مستقلة ولها خصوصية، واحيانا كانت تدخل الغيرة لما يحصل تقارب وتماس بين حقوق الزوجات، زي ما بنسمع من لطائف السيرة ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش اعظم ان يجمعهن صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ويعيشوا مع بعض، ومع ذلك لم يكن يحدث هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للمرأة حقها كاعظم ما يكون صلوات الله وسلامه عليه. وبقول دايما ان السنة سنة النبي وسيرة النبي وتفاصيل حياة النبي في متناول الجميع، لأن ربنا ما يقول لناش اقتدوا برسول الله وتأسوا برسول الله، وهو صعب علينا هذا. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كثيرا ما أكدت على هذا المعنى. واسمحوا لي أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
اتفضلي أم ياسر، أهلا بك.
أنا لسه ليا استفسار كده بسيط.
اتفضلي.
أنا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
رغم ان انا يعني مش ملتزمه قوي بالصلاه وليا برضو اخطاء يعني، بس انا هل بقى ده ممكن فعلا هو الرسول ولا مش عارفه؟ بس انا شفته واتكلمت معاه وكلمني، وفي خطا انا بقع فيه دايما هو قال لي عليه في الحلم، وانا وطيت على ايديه وبوستها، حتى انا شفته بالقفطان بتاعه بدقنه، يعني انا شايفه كويس ولسه لغايه دلوقتي المنظر يعني شكله قدامي، فمش عارفه اذا كان ده يعني هل ده عشان انا نفسي احلم بيه ولا دي حقيقه. بس انا مش من يعني ما وصلتش في الدين لدرجه ان انا احلم بالرسول عليه الصلاه والسلام او في الالتزام ان انا احلم بالرسول عليه الصلاه والسلام.
ايوه، انت قراتي صفات الرسول عليه السلام في كتاب من كتب السيره او السنه وكده؟
لا.
ان لحيته كذا، شكله كذا، لونه كذا.
لا.
لكن اللي شفتيه بالظبط كان شكله ايه؟
كان لابس قفطان كده اللي هم القصير، وكان اللحية بتاعته طويلة، وكان طويل شوية، مش قادرة اوصف بصراحة اكتر من كده. بس انا كل اللي انا فاكراه ان انا اول ما شفته وطيت على ايده وبوستها
صلى الله عليه وسلم،
وكنت فرحانة جدا. وان هو زي ما يكون في ناس كانت حوالينا او حاجه معانا، بس هو قال لي من غير ما الناس اللي حواليا تحس بالخطا اللي انا دايما انا عارفه ان انا بغلطه والذنب اللي انا دايما بقع فيه، فقال لي ان انا اخلي بالي من الذنب ده وما اعملهوش.
بس بينك وبينه يعني؟
بيني وبينه رغم ان كان في ناس كتير حواليا، بس بيني وبينه زي ما تكون بالنظره كده وبطريقه انا فهمتها وفهمت ان هو يقصد الحاجه دي.
الرساله وصلت يعني؟ وصلت الرساله ليكي يعني؟ انا ما اقصدش رسالتك وصلت يعني، لكن في كلا الامرين الرساله وصلت. واذا كان هذا رسول طبعا الحديث مع طيب. الحقيقه انا لست مؤول او مفسر احلام، واحنا عشان المساله دي طبعا هي من المبشرات ويعني الرؤيه الصالحه من الرحمن والحلم من الشيطان، ودي مساله داخله في سياق الشرع ما هيش تخاريف ولا كلام غلط، فخصصنا لها برنامج في قناه الناس هنا مع شيخ فاضل كريم نحسبه على خير، مؤول احلام الشيخ عادل ابو زيد، وربما يكون معه باذن الله قريبا شيخ اخر. احنا بنحاول ان احنا نلبي احتياجات المسلمين فيما يتناسب ويتناسق مع شرع الله عز وجل، وعندنا الضوابط الشرعيه في المساله دي. فهو طبعا يحال هذا الكلام وهذه الرؤيه على يعني الشيخ عادل ابو زيد مفسر الاحلام، اظن بيجي يا حمدي من الجمعه اعتقد، او يعني المهم يراجع ان شاء الله باذن الله في هذا الامر. وممكن تاخدي رقمه من الكنترول يوم الخميس تقريبا الساعه 5 يوم الخميس، برنامج رؤى واحلام للشيخ عادل ابو زيد هنا في قناه الناس. لكن طب الاخوه في الكنترول بيظبطوا لي الميعاد يعني 4 الا ربع يوم الخميس، كلام نهائي؟ طيب ماشي. فطبعا لان تاويل الاحلام له ضوابط، وهو علم الحقيقه، علم تاويل له شروط وله اصول، ما ينفعش اي حد يفسر حلم الا اذا كان معه هذه الشروط. لكن على كل الاحوال انا بقول لك الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من راني في المنام فقد راني حقا، فان الشيطان لا يتمثل بي. وخليني اخذ مضمون المساله، وده مش تفسير برضو، ان الرساله اللي تخصك وصلت وانت قمتي حاسه ان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر لك بالنصيحه، وهذه من ادابه صلى الله عليه وسلم من السنه ايضا، ويوجهك الى الخير وينهاك عما تقومين به. لكن على اي الاحوال ان شاء الله تكون رؤيه صالحه باذن الله تبارك وتعالى. يمكن طبعا ده بعيد عن الموضوع، بس يعني ندي المشاهدين حقهم. فانا بس بقول للاخت رشيده المغربيه ما تزعلش مننا، وبقول لزوجها الكريم انت رجل فاضل، واحنا بنقدر والاسلام نفسه يقدر كل من يبر اهله ويتواصل معهم. وزوجتك جزاها الله خيرا، قبلت انها تعيش في هذا البيت، وربنا رزقها ببنتين توأم، اسال الله ان ينبتهم نباتا حسنا. اشتكت يعني تألمت، اذا عندها علة، عندها سبب، عندها مبرر للمشكلة. انت تعامل مع المسألة مش ان انا شفت بقى انا ما طلعتش غلطان خلاص بقى يعني لا، القصة مش كده. طالما هي بتشتكي حتى لو مش واضح في المسألة ايه يعني ألمها بالظبط وجرحها، اذا الامر محتاج مناقشة، محتاج منك اخذ وعطى، محتاج اعاده هيكله وتنظيم للعلاقه بينها وبين هي. مش بالعكس، بتنزل وبتطبخ وبتساعدهم وكل حاجه وعلى قلبها حلو جدا زي ما بيقولوا، لكن في نفس الوقت طالما بدات تتالم لا، انت هنا يدخل دورك، لان هذه ليست جاريه انما هي زوجه لها كل التقدير وكل الاحترام. واكيد لو انا سمعتك، واتمنى ان انا اسمعك، هيكون لك برضو مبرراتك وهتكمل بقية الظروف. هي الأخت صادقة، لكن أنا مش بجامل حد، لكن بنقول خلينا نتعامل مع المسألة نشوف طاقتنا تدي لحد فين، حد يقدر يشيل يطلع الدور الخامس، مفرضش عليه يطلع الدور العاشر، لن يؤدي. يعني أقصد أقول اتقوا الله ما استطعتم، ما نحملش بعض عشان يبقى العطاء لذيذ، يبقى قدر المستطاع ان احنا نشيل هموم بعض ومشاكل بعض ونساعد بعض بشيء من الحب وبرحمة الله سبحانه وتعالى. قال لنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. معنا أختنا ألاء من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ مصطفى؟
أهلا بيك يا أستاذ ألاء.
اسمح لي بمشاركة معك في عمل الحلقة.
تفضل.
أما عن الزوج المخلوع فأقول بعد ما شرع الله عز وجل الزواج فبين أنه من سنة الأنبياء، حيث قال في كتابه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فكل من الزوجين يقدم على الزواج وهو يريد أن ينشئ أسرة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان، ولكن قد يحدث ما ليس في الحسبان ويخيم على هذا البيت السعيد المشاكل الكثيرة والمتلاحقة، فيلجأ الزوج إلى الطلاق وهذا حقه المشروع، ولكن لا يكون الطلاق من أول وهلة ولكن بعد مرات ومرات من حلول المشكلة، ولكن قد يكون هذا الزوج ظالم لزوجته، لا يعطيها حقوقها ولا يطلقها فيذروها كالمعلقة، فتلجأ الزوجة المسكينة إلى المشروع لها وهو الخلع. ومن المعلوم أن أول امرأة اختلعت في الإسلام هي زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، فكما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فزوجة ثابت بن قيس لم تخلع زوجها انتقاما، ولكنها فسرت سبب خلعها بقوله: ولكني أكره الكفر في الإسلام. فليس المراد بالكفر هنا حقيقته، ولكن كفران حقوق الزوج، فهي لا تريده ولا تريد أن لنفسها النار والهلاك بسبب هذا الزوج، لأن الزوج جنة المرأة ونارها. فهذه رسالة إلى كل امرأة تخلع زوجها: لما تخلعه؟ هل السبب كما قالت امرأة ثابت بن قيس، أم أن الزوج مجرد درس في الفم كلما أتعبها خلعت؟ ليس الهدف من وراء الخلع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء: إن المختلعات هن المنافقات، لأن الكثير منهن لا يصبرن على أذى الأزواج. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يجمعها بالحب والود والرحمة، ولا تنسونا من الدعاء لنا بالتوفيق في الامتحانات. السلام عليكم.
عليكم السلام. شكرا يا إلاء، جزاك الله خيرا على هذا. أختنا أم خالد، السلام عليكم. تفضلي يا أم خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حياتك يا أستاذ، أنا بابايا لسه متوفي بقاله أسبوع.
إلى رحمة الله.
أنا مستمع حضرتك.
ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين.
ربنا يخليك. يعني بقاله أسبوع بالظبط. وكان بينه وبين ماما مشاكل على طول، بدرجة هما كانوا بيشتموا بعض، هي كانت بتشتمه كتير جدا، بس هو كان بينرفزها بيوصلها لمرحلة صعبة يعني. فكانوا بيصيروا لبعض لدرجة هما بيشتموا بعضيهم. فهي دلوقتي بعد ما توفى بقاله اسبوع حاسه بذنب رهيب وما بتنامش، قاعده تقول له سامحني قبل ما يموت وكده، بس هي ما بتنامش من كتر لا حاسه بالذنب.
طب هو مات فجأة ولا كان
عيان؟ ما كانش في حد بيقف على هو يعني.
طب ام خالد، بابا مات
فجأة واتصل، كانت هي عندي، كانت في بيتي.
ايوه سامعك.
مات فجأة. يعني اتصل بيا وانا في البيت وقال لي: تعالي انت ومامتك، انا تعبان قوي، كانت هي عندي ساعتها. فجينا الامام مرمي في الارض، بس لحقته وهو بيطلع في الروح يعني، نحلنا يا دوبك نزلنا بيه المستشفى، فمتى عاد راح يعني رجع على ايديها،
هو طلبها يعني
على ايديها برضه،
طلبها وهو في الاحتضار انها تيجي، قال لك تعالي انت ومامتك.
نعم،
يعني استدعاكي، قال لك تعالي انت
ووالدتك، تعالي انت ومامتك. يعني قال لي ماما كمان في التليفون: تعالي انا تعبان قوي.
طيب، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى، واسألوا الله معي لهذا الوالد أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناتي. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. وأنتم شفعاء الله في الأرض كما أن الملائكة يعني شهداء الله في السماء، أنتم شهداء الله في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين. أنا بس عايز أتعامل مع أختنا ألاء والكلام الجميل اللي قالته الحقيقة، لأنها بتدخل بنا إلى رحاب الشريعة مباشرة، جزاها الله خيرا وكتب لها الله التوفيق. مسألة الخلع الحقيقة لما فكرت أتكلم فيها لقيت ان القصة لها ابعاد كثيرة. ان احيانا غياب الشريعة في 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 اي في اي فرع من فروع حياتنا بيخلي الحياة مظلمة الى 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 يعني اشد ما يكون القتامة والموضوع. ولذلك لما طرح موضوع قانون الخلع طرح بدون مقدمات. يا جماعة احنا ما بنتعاملش مع المسائل دي بقوانين بلا اداب، خصوصا في زي ما سموه قوانين الاحوال الشخصية اللي تخص الاسرة والطلاق والزواج والخلع. وش كنا بنشوف في ما سمي بعد ذلك بمحكمة الاسرة زحام، وناس ممكن يوصلوا لستين سنة وسبعين سنة جاية تخلع زوجها زي ما بيقال. وبدأ يطلع أفلام في السينما المصرية تتعامل مع جزء من الشريعة بشكل كوميدي ساخر للأسف الشديد، زي بعض الأفلام مش عايز أسمي يعني ما بنحبش يعني نتعامل مع المسألة دي بمسميات، لكن اتعاملنا مع المسألة بعيدا عن السياق الاجتماعي اللي الشرع بينظمه. الشرع مش بيفتح باب عشان نتلاعب به او يهدد الاسر، انما الشرع بينظم الشارع الاسلامي. انا خلينا اسميه كده، الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في العلاقات الزوجية هي الزواج واستمرار الزواج والحفاظ على استقرار الاسرة والى اخره. الاستثناء هو الطلاق الذي هو بيد الزوج، وشرع فتح الباب كما في هذه الرواية اللي سقطها لأختنا آلاء للزوجة التي تريد أن تختلع نفسها لضرورة ولسبب هي الصحابية الجليلة وضحته. أنا ما بحبش أعلق حد كتير على التليفون، لكن معنا أختنا حورية من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أخت حورية، أهلا بك.
مرحبا بك، أحيي الجميع وأقدم تحية خاصة وخالصة إلى الأخت نهلة من الشرقية والأخت ألاء أيضا من المنوفية.
نعم.
ولهما ولكل الزوجات أقدم هذه الأفكار. أولا، نحن في بيوتنا جعلنا غرفة للطعام وأخرى للمنام وغرفة للضيوف، فلماذا لا نختص أو نخصص غرفة للصلاة والعبادات، خاصة من يملكون عددا كبيرا من الغرف؟ اجعليها سيدتي بسيطة في مبانيها، عظيمة في معانيها، ضعي فيها حجابا وخمارا ومصحفا وزجاجة عطر مع فرش بسيط كي تسود أجواء السكينة والروحانيات العالية، حتى الضيوف سيشعرون عندك بالطمأنينة والراحة. وإن لم تكن لديك غرفة إضافية خصصي ركنا لذلك، هذا يكفي، فليس البيت ببراحه ولكن البيت بصلاحه. الفكرة الثانية، ما رأيكم في فضفضة أسرية؟ يوم من الأسبوع تجتمع الأسرة ويدلي كل واحد عن انشغال أو اقتراح أو ملاحظة أو حتى مشكلة، وتناقش مع أفراد الأسرة على صينية شاي أو ما شابه من يدك الجميلة. هذا يزيد من الترابط الأسري ويوثق العلاقة والألفة والتعاون بين أفراد الأسرة، ويربي ويزرع الحنان والمحبة داخل البيت، ويؤسس ويبني ويطور ثقافة الحوار. وما أحوج أسرنا إلى الحوار، وما أحوج أولادنا إلى من يسمعهم. إن هذا الاجتماع يدرب الطفل منذ الصغر على الاستماع للآخر والانشغال بأمره، وبالتالي الاهتمام بشؤون وهموم الأمة بأهمية وجوده، أو يشعره بأهمية وجوده ويشجعه على الكلام في جو عائلي مرح ومريح. الفكرة الثالثة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ تعودنا أن نقول كلام الثناء وعبارات الشكر لكل الناس إلا لمن حولنا، فلماذا لا تعودين أبنائك أيتها الأم منذ الصغر على هذه الألفاظ الجميلة مع بعضهم البعض، مثل جزاك الله خيرا؟ ابدأي أنت لتكوني قدوة لابنك، وبعدها لن تحتاجي لأن تعلميه هذه العبارات مع العالم الخارجي، لأنها ستكون قد ترسخت في ذهنه وتعمقت في نفسه، فيقولها بكل تلقائية وبكل عفوية. وحرصي على تربية ابنك الأول، اتعبي عليه كثيرا لأنه سيكون قدوة لكل إخوته، وادعي الله بهذا الدعاء. اللهم اجعله قرة عين لي ولأبيه ولكل المسلمين، وسيكون كذلك بإذن الله. نعم، فهذه شجرة، شجرة الأولاد، جذورها عند سيدتي، اسقيه بالخير أو اسقيها بالخير لتلقي بثمارها الطيبة على الأجيال القادمة، فكل ثمرة فيها هي بذرة الغد لتنبت شجرة جديدة في حياة الغد. أما إذا لم ترزقي بعد بأولاد فلا تيأسي أبدا، ثقي في الله وسوف يرزقك من حيث لا تحتسبين، واستبشري خيرا وقولي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وسوف تملأ الفرحة والسعادة قلبك قبل بيتك، فقط اصبري وأكثري من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ورسالتك أخت حورية لا تحتاج إلى تعليق، فهي يعني وجبة طيبة ومباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، ألهمك الحكمة في القول والعمل يا رب العالمين. معنا أختنا منى، السلام عليكم ورحمة الله. أختنا منى احنا يعني بنقول من دمياط من فرسكور تحديدا كده، هتديني عنوان البيت بقى. طيب اهلا بيك.
اهلا بيك، كل سنه وانت طيب.
وانت طيب كل، اتفضلي. معاك يا اخت منى، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
والله لو سمحت انا عايزه اكلم الدكتور على موضوعي مع زوجي، يعني بقالي 35 سنه تعبني وبيسافر يعني مش حاسس بيا ولا بالعيال، مأثر في حقي، مأثر في حق العيال، وتعبت مشكلتي معاكم كل مره بمرضها، مأثر بمصاريفي ومصاريف العيال، وتعبت نفسيا وعيات ما عنديش بقدر امشي ولا كل جسم تعبني يعني. واحترت معاه اعمل ايه يعني، كل ما يجي بعد سنه بعد سنه ونص يعملوا له مشكله وما يوصلوش معاه لحل. وانا طبعا عندي جدعين، واحد اتجوز بعد 35 سنه ظروف كانت على يعني صعبه، وكان هو بيشتغل ومبسوط يعني، وليه يطلع فلوس بره ويعمل حاجات مع اصحابه ويستخسر يعمل لاولاده اي مصلحه. فالحياة مزنقة عليا ومخنوقة ومش لاقية يعني حد ياخد بإيدي، وأهلي كمان ما عادوش قادرين يعملوا معاه أي حاجة، احتاروا فيه يعني، وأنا احترت أصلا ومش لاقية طاقة نور يعني، مش عارفة أروح فين، كل يوم عيط وكل يوم مخنوقة لما عيات، ومش لاقية حتى كمان أعالج نفسي. ومش عارفة أحل موضوعي معاه إزاي يعني، كل مرة مرتها أعمل مشكلة وياه ويتدخلوا فيها القرايب وما يحلوش معاه يعني، ويخش بكلام ويخرج بكلام ويقعد قعدته شهر أو شهرين ويمشي على هذا الحال. فتعبت ونفسيتي تعبت وما انتش قادرة يعني أوصل الحياة وياهم. عايزة فضلت الدكتور يقول لي اعمل ايه، أو يعني عايزة ارتاح لأن انا تعبت، وكل ما بروح لدكتور مخ وأعصاب عشان وسطي ما بقتش بقدر امشي.
طيب حاضر. حاضر يا حاجة منى ان شاء الله. حاضر، احاول ارد عليك بسرعه. الحقيقه طبعا انا يعني تستنى معايا اختنا ام خالد اللي زوجها توفي من اسبوع، لان ده كلام مهم، لكن باختصار شديد اذا كان نقدر نرد عليها استاذ حمدي بسرعه، ان اكثري من الدعاء، وبعدين كون ان هو يطلبك في لحظه الاحتضار معناه دي علامه مسامحه، انه مسامحك يعني، وإلا ما كانش ندى يعني اتصل ببنته بس ومش عايز يشوفك. لكن يعني احنا بنستبشر بهذا خير، ان الخاتمة يعني طلبك وان عفى عنك وكذا وطلبك انت ومات على دراعك، لكن عليك انك تدعي له من قلبك وبإخلاص، والدعاء بإذن الله يصل، وصدقة جارية له، وتستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا انه كان صاحب حق عليك، وتكثري من العبادات، واذا كان بعض الذنوب فرب العالمين بشرنا ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. طيب احنا معنا فاصل ولا طيب احنا بس عشان موضوع الخلع موضوع مهم، ما حبيتش ان انا انفرد برايي في القصه دي زي ما عودت حضراتكم. وشوفوا معنا التقرير ده من الشارع ومن احبابنا ومن الشباب ايه رايهم في القصه دي، ولو زوجته حبت تخلعه زي ما بيشاع ايه راي الناس. اتفضلوا معنا اسمعوا التقرير.
وما يا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
في رأيك ايه السلبيات اللي بيعملها الراجل والاخطاء اللي بتخلي الست تطلب الخلع؟
ان هو بيتجاهل الست طبعا، بيكون لها حقوق وكل حاجة وهو ممكن يتجاهلها.
اول حاجة ممكن عدم الاهتمام، انه مثلا بيهتم بشغله اكتر منها كده يعني.
قال حاجه ان هو يقلل من احترامها او انه ما يعملهاش كويس او ما يديهاش حقوقها الزوجيه،
ما ينامش في البيت 24 ساعه، ما يشتغلش، ما فيش دخل بالنسبه له خالص، اكيد بيشرب مخدرات، اكيد بيسرق، اكيد شايف فيه كل حاجه غلط.
تجاهل البيت والتقصير في مصاريف البيت وتجاهل المراه وحاجات كتير بتخلي البيت يولع. فهو لو عالج مشاكله اول باول مش هتوصل لدرجه ان هو خلع.
عدم الاهتمام والمعامله السيئه بالتجاهل الشخصي والعاطفي وكل شيء ممكن يوصل الست ان هي تعمل كده، اللي هو التجاهل بكل انواعه.
اولا اهانتها، يسيء ليها ولاهلها، دي حاجات برضو تخلي الست برضو مش عايزه الاهانه. وطبعا الاهانه للست مش كويس،
معامله غير ادميه، ادي واحد. تاني حاجه ان هو تحس ان هي قليله في نظره من ناحيه ان هو يبص للحريم والكلام دوت. اخبار حضرتك. ثلاثة طبعا ايه ان هو ايه عاملها جارية، اخبار حضرتك. وطبعا في حاجات كثيرة طبعا تذكر ان هو مش معيش عيشة كويسة، عيشة كريمة، بيعملها معاملة سيئة.
ابغض الحلال عند الله الطلاق، فالخلع نوع من انواع الطلاق، والمرأة بتطلبه عندما يغضونها زوجها حقها. فلابد من يعني ان احنا نجعل اخر الدواء او اخر العلاج الكي.
لو مراتك قالت لك انها طب الخلع، هتسيبها ولا تتمسك بيها وتحاول ترضيها؟
لا طبعا مش هتمسك بيها ولا هحاول ارضيها. طالما هي طالبه الخلع يبقى ما مش هيبقى في راحه نفسيه.
لو ده قرارها طبعا مش هخطب عليها.
ايه سبب انها تطلب الخلع؟ لازم انا اناقش الحاجات دي.
ممكن يكون انا اللي مقصر، ممكن اكون انا مقصر، اشوف جايز انا، جايز اكون انا مقصر.
انا هاجي اشوف سلبياتي انا ايه اللي هي طالبه مني الخلع فيه، وبعد كده لو انا عندي فعلا سلبيات بمنتهى العدل او لا مع السلام، اخبار حضرتك. لان دي حريتها وهي شايف فيها حاجة غلط وانا مجاز ما كنتش شايفها، يا اما صلح منها وهي ترضى بكده، يا اما اقولها نفرق بالمعروف.
هتمسك بيها وحاول اشوف زعلانة ليه.
طبعا هتمسك بيها واشوف هي زعلان من ايه واحاول اعمله، لان طبعا هيكون في اولاد وهيكون في قصة تترتب عليها طبعا دي الحاجات دي كلها، فلازم اتمسك بيها عشان خاطر القصة بتاعتي واولاده واطفاله ما يتشردوش.
انا هحاول ارضيها كده مثلا يوم يومين، لو ما رضيتش خلاص يعني يا حر. بس طبعا يعني ده توقف مثلا لو في اولاد او كده، على كده تفرق برضو يعني.
الكلام ده مفروض ان هو ما يحصلش.
اللي ما تكونش عايزاني خلاص، هي واحده مش باقي عليا، انا مش هبقى عليها.
لو هي مصره انها يعني خلاص تسيبني، اكيد انا هطلقها، مش هسيبها تخلعني.
اذا استحالت الحياه يعني ليس هناك حل الا الطلاق.
انا اطلقها من غير خلع.
ابقى غبي لو قعدتها لحد هي ما تطلب الخلع. من قبل ما هي تطلب الخلع كنت انا طلقتها، ما وصلش الموضوع ان هي تطلب الخلع. لو شاف ان هي عايزه تطلق يبقى غبي اللي قاعده معاها.
هنفذ رغبتها فورا،
هتعامل معاها بطريقتي يعني كمصري، يعني همسكها اضربها علقه الاول كده ظبطها. ممكن تكون هي مشكلتها انها بس حد لعب لها في دماغها يعني، فهظبط لها دماغها الاول، وبعدين بعد كده لو ما وصلش معاها حل هخلعها طبعا، ما فيش مشكله، بس هظبطها الاول.
وما يا نصيحه من قلبي خلصه ومريحه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ الاخير يعني الحقيقه يعني يمكن اكيد ضحكتوا معايا، لانه عايز يمسكها يظبطها يديها علقه وبعدين يخلعها. طبعا الشباب يعني عندهم حماس ورؤيتهم لسه مش مكتمله، انه لسه ما دخلوش عالم الزوجيه اللي بيكسب الشباب خبره. لكن هو ده راي الرجال، وانتم شفتوا ان الراجل يعني بيسال، ممكن يسال عن الاسباب اللي ادت لك. هو ده موضوعنا، القصة مش في قصة احنا مش بنتكلم في حكم الخلع او كذا, دي خلاص ده كلام منتهي ومعروف. لكن يعني انا بشوف ان مسألة الطلاق ربما, ودي مش نظرة ذكورية زي ما بيقول بعض اخواننا العلمانيين او كذا, انما اذا استحالت العشرة الرجل بيده ان يفصم هذه العلاقة ويصل للطلاق, او المرأة تطلب الطلاق, او يتدخل الاهل او المصلحين وشافوا ان العلاقة فعلا اذا حصل استمرار هتبقى في كوارث, ان دول مش نافعين لبعض بمقاييس, وبعد كل استنفاذ الوسائل خلاص ما هوش سجن يعني. لكن طبعا الاسلام لا يدعو للمسألة دي من اول موقف ولا من اول مشكلة ولا من عاشر مشكلة ولا كذا, لكن لا, لا واحدة عايزة تطلق ولا هو عايز يطلق, انما عايزين الحياة على الاستمرارية وعلى الحب وعلى المغفرة. اذا كان ربنا النبي سبحانه وتعالى يقول لكل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طيب الذين يرجون ايام الله, الزوجة اللي بتغلط دي ولا الزوج اللي بيغلط مرة او اتنين او كده ويحصل نوع من, الا اذا كان خطأ خلاص شرخ قلب المرأة او هي كره الحياة. لكن زي ما شفتوا الناس يقولوا نسأل, انا مش عايز الزوج يصل به الامر مع زوجته انه يعلقها, او زي ما القرآن قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا, العلاقة ما ينفعش اكون بلطجي بالمعنى ده مع زوجي في زوجتي في العلاقة الزوجية, ما ينفعش اتعامل بشيء من العنف. في اخطاء يبقى في طرق كثيرة جدا للحل والتعامل, كل واحد ادرى باهله, زوجة ادرى بزوجها, الزوج ادرى بزوجته. اذا حصل غربة مش عارفين يلتقوا, بيتدخل الناس اصحاب النوايا الصالحة واصحاب المصلحة الحقيقية في لم شم هذه الاسرة. فمن التقرير اللي حضراتكم سمعتوه بعض الاخوة الازواج او الرجال بيقولوا لا, انا ما نسيبش المسألة توصل لكده. هو ده الموضوع, ان انا ما اضغطش على اعصاب الزوجة وما اكثرش من معايبي ولا اهنها ولا كذا وكذا وكذا. يبقى ده الاصل في العلاقة الزوجية. ما بقولش ان احنا هنبقى ملائكة ولا مثاليين, لكن اتقوا الله ما استطعتم, وخلينا نتعامل مع طبعنا بشيء من الواقعية وشيء من التقريب, لكن ما وصلش العلاقة للحد الاخير ان ما ينفعش بعدها الاستمرار. انا بربأ بالرجل ان يوصل زوجته انها تطلب الخلع. بالتالي طلب الخلع ده مش طلب يعني دليفري, يعني حاجة كده سهلة ونطلب, لا القصة لا. ان المختلعات زي ما ذكرتنا الاء هن المنافقات, لان المرأة الصالحة اللي تقول يعني ربنا ما يغير عليا يعني وهكذا. طيب احنا بنناقش مع بعض, انتوا شفتوا التقرير, وانا احب اسمع برضو تواصلكم في المسألة دي, الابعاد النفسية اللي بتوصل للخلع. احنا معنا اتصال ناخده, معلش اخرنا شوية. طيب تفضلي اختي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا بك.
ازاي حضرتك يا شيخنا؟
اهلا اهلا بك, يا مرحبا.
والله انا كان عندي سؤال لحضرتك, وانا جوزي بيشتغل في بنك ربوي, وبعدين هو واخد وقته طول اليوم وبيتاخر في الشغل, ويعني مؤثر عليه من كل الجوانب يعني. فالحقيقه مش اقول لحضرتك ان بتعصب, لا احيانا بتعصب, احيانا بنصحه مثلا بهدوء, وبعدين يعني ايه كل ما تتخيل من المسؤوليه علي انا. فانا بعرف ايه الصح يعني. هو دايما يقول لي انا كنت حته تاني او شغل تاني وما كنتش قدمت فيه, لان هو الحقيقه كل شويه بيترقى من مكان لمكان, من مكان لمكان, يعني مكان اعلى في اعلى. بس انا كنت عايز اسمع راي حضرتك, وليا طلب عند حضرتك تدعو لأمي لأن هي مريضة, وأتمنى أن حضرتك يعني تدعي لها.
أنا يمكن ما سمعتش الصوت قوي, لكن سمعت ادعو لأمي آخر رسالة. لكن في أي الأحوال يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويرحمها ويغفر لها, وإذا يعني كانت على قيد الحياة. ما سمعتش الرسالة قوي, يعني إن شاء الله يمتعها بالصحة والعافية ويمنحك بركتها ان شاء الله. يعني الام توفيت هي يعني الام طلبت من بنتها ان انا ادعي لها قبل ما تموت. طبعا ادعي لها بظاهر الغيب واسال الله سبحانه ان يرحمها وجميعكم لان اصبحت امانه حملتني اياها هذه الام الكريمه قبل ان تموت ان انا تحديدا على فقري وذنوبي ادعو لها بحسن ظنها وحسن ظننا في المولى الكريم سبحانه وتعالى ان ينير قبرها يا رب العالمين وان يمد لها في قبرها مد بصرها وان يخلفها بالدعوات الصالحات. قولوا جميعا امين. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم ان كانت محسنه فزد في احسانها وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها وانت ارحم الراحمين يا رب العالمين. امتك الضعيفه بين يديك وانت ارحم الراحمين يا ودود يا قريب يا ذا العرش المجيد. اغفر لهذه الام ولامي ولجميع امهات المسلمين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. طيب ناخذ اتصال وبعدين نكمل الرساله.
السلام عليكم.
اختنا ام اسلام. السلام عليكم ورحمه الله.
والله يا شيخ انا تعليقي على من ناحيه النساء اللي بتطلب الخلع. طبعا احنا مش بنقول كله لان انا حاسه ان احنا دلوقتي معممين ان دايما جايين من ان الراجل هو السبب في ان الست توصل للخلع. ما ننساش برضو انفسنا وما ننساش ان احنا ممكن تكون في ست جوزها دخل بس عليها متضايق شويه وانا منهم متضايق شويه او ما كلمنيش يوم او وراه شغل في حاجه فلا ده احنا كده حياتنا انتهت وما ينفعش. يعني احنا نحط عقلنا في راسنا كده شويه ونهتدي بالله ونحس ان الموضوع كبير ما هو صغير حتى لو ما فيش ما بينهم اولاد. فده بيت وبيت مبني على مبني بسنه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعمادنا عماد الدين يعني قايم بيت على الدين. فاحنا نحاول نهدى مش كل واحده جوزها زعلان شويه يا ينفذ لي اللي هو عايزه لا انا اروح اخلعه او اقول له طلعني ان الكلمه مش سهله لان انا حتى المداخلات لقيت ان الراجل بيقول لك لا اي ما وصلهاش لكده بالعكس ده 90% من الزوجات يعني والله الا من رحم ربي بتقول طلقني وهي حاسه ان لو طلقها ممكن تموت.
صحيح
يعني والله والعلي الاعلم يعني.
نعم
يعني هو ايه يعني برضو الرجال هم الرجال قوامون فيصبروا برضو شوية او مش اول ما طلقني لا ده انا هحاول وهحاول وهحاول مش هحاول ولا لو لقيتها مصرة مش هوصلها لا هي مش للدرجة دي احنا بالعكس احنا نحاول ونحاول كتير مش نحاول قليل ده بيت 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 بيت, بيت مبني وهيتهد لا حول ولا قوة الا بالله. وانا والله اتصالي كان خاص بالحاجة اللي كلمت حضرتك وهي حسيت في صوتها مخنوق وبديئة.
ايوه
والله والله يعني ابشرها لوجه الله انا كنت في ضيق يعني هي بتتكلم في ضيق انا كنت يعني في ضيق ربي وحده اعلم بيه ان مكان ما بين عباده ليه حل. يعني انا كنت في ضيق والله ببشرها وما قعد سنه ولا اتنين الكرب اللي انا كنت فيه والله 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 ولما خرجت منه بعد سنين لما خرجت من كرب بعد سنين حسيت انه لو زي ما انا كنت حاسه منه في كرب لو كان حصل غير ما انا غير اللي انا كنت شايفاه في كرب لكان بقت نقمه وان انا كنت في نعمه وربنا سبحانه وتعالى ثبتني وصبرني عشان اخرج من الكرب ده الاقيه هو نفسه نعمه بس انا ما كنتش حاسه. فيا ريت هي بس علشان بتقول انا بروح لدكتور اعصاب وتعبانه يا حاجه اهدي واهتدي بالله ممكن يكون بعده وهو لو ظلمك ممكن يكون بعده دوت لتقربك اكتر لله يمكن ربنا عايز يشوفك وانت بتبكي له وانت بتسجدي له وبتبكي له وبتقولي له غثني يا رب الحقني
تمام.
يا رب
والله كلامك زي الفل جزاك الله خيرا واشكرك انك انت يعني بين الرساله دي او الاتصال بتاع الاخت منى من دمياط اللي بتشتكي وجرحت قلوبنا بصوتها وبشكواها انك بتردي عليها ما نسيتلهاش وحاولت تتصلي لان يعني تخفيف هموم المسلمين وادخال السرور على المسلمين ده شيء رائع وجميل. وانت بتقولي ان اكتشفتي ان تجربتك الخاصه مع الابتلاء اللي انت كنت فيه وشفتي ان الابواب كلها اتقفلت لكن استعنتي بالله سبحانه وتعالى واكتشفتي بعد كده ان هذا الابتلاء بالتحديد او هذا الهم او هذه المشكله كانت جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. وده بيفكرنا بحكمه الله عز وجل في قوله تعالى وخلي بال حضراتكم من الايه دي جدا لانها بتمس احوالنا اللي احنا مش شايفينها ربما احيانا المشكله تاخدنا تهزنا جدا، وهي دي المشكله اللي تفوقنا وتفتح لنا عالم جديد من الامل ومن السعاده ومن الـ من الـ الـ رحابه الصدر ومن تجديد الحياه. وارد ان ده يحصل. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا، الايه دي احنا على فكره حافظينها كلنا لكن خلينا نحسها، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. احنا دايما بناخد الجزء الاول من عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كويس نكمل، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. شوفوا اخر الايه، هي دي العقيده بقى في هذا الاله الذي يملك تفريج الكروبات وشرح الصدور وتغيير الاحوال وتبديل الامور سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والارض. يقول عز وجل الايه على بعضها هي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. احنا دايما بناخد بظواهر الاشياء. صحيح الانسان بيتالم من مشكلته ومن الكرب ويتمنى الخلاص وكذا وكذا، وعلينا ان احنا ندعو ونحاول نصلح ونحاول كذا وكذا. لكن بعد فتره يكتشف الانسان ان سبحان الله هذا البلاء منع مشكله اكبر او منع بلاء اكبر او اخرني عن ان انا اقدم على معصيه معينه كان ممكن توديني على النار عدل والعياذ بالله، او على غضب الله وسخطي. في حاجات ما بنبقاش فاهمينها واحنا البلاء والمشكله بتطحن فينا، لكن طب ايه العلاج؟ تفويض الامر لصاحب الامر سبحانه وتعالى، وافوض امري الى الله، لان ربنا مش غافل، ان الله بصير بالعباد. ربنا شايفني ولا لا؟ يطلع على خفايا الامور على ظواهرها وباطنها، يملك يقدر ولا لا؟ لما توكل عليه، هتوكل عليه سنه وبعدين سبحانه وتعالى يشيخ ويضعف ويموت؟ قال للنبي لا، وتوكل على الحي، مش بس الحي، لان الاحياء بيجي عليهم وقت يموتوا، انما قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. اذا كان هذا الرب الذي نعبده سبحانه وتعالى ونفوض امورنا اليه لا يموت، فازاي نتعامل مع مشاكلنا او مع ابتلاءاتنا بدون هذا التوكل؟ احنا نموت وننهار ويجي لنا ضغط عصبي وننفجر الحقيقه. والاسلام كله حلول، لكن احنا احيانا بعادتنا وتقاليدنا ورؤيتنا للامور بنقدم بين يدي الله ورسوله، ويبقى راي العيله والخوف من الناس والخوف من المجتمع والعيب، واحنا اللي بنشرع عيب من نفسنا. لكن الحلال ما احله الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرع الله عز وجل. والحقيقه طبعا كالعاده الوقت معاكم بيعدي سريع، وانا الحقيقه معايا طبعا ما ردتش على كل المطلوب، لكن طبعا احنا اللقاءات بينا متواصله جدا، وبعتذر لاختنا رشيده المغربيه اذا كنا تعاملنا بشيء من الاستعجال مع يعني موضوعها، لكن اديني وضحت على قد ما قدرت ان احنا بنريد الاصلاح، وان زوجها ما يتخذناش ذريعه انه يضغط عليها اكثر، مش ده اللي قصدناه. هي بتصل رحمك، بتخدم اهلك، لها كل الشكر ولها كل التقدير، ولها حق في وقتك الخاص، مش برضو وقتك الخاص تكمل ما هي شبعانه من اهلك، وقتها الخاص بقى الاهتمامات الخاصه في اشياء معينه الزوجه تحتاجها من زوجها فقط، مهما امه تكون كريمه معاها، اهلك وكذا وكذا، الناس كلها بتجاملها، كلمه الزوج لزوجته او موقفه لها اثر مختلف تماما، تفتح قلبها وتجعلها او تجدد طاقتها. واللي فاهمين في هذه المسائل وبيحسوها الحقيقه بيقدروها حق قدرها. على قد ما بنقدر يا جماعه بنحاول ان احنا نداوي جراحنا، ونحاول ان احنا نجعل زي ما قالت اختنا حوريه في رسالتها جزء من بيوتنا، في العباده، في التبتر، في الضراعه، ومش مفيش اكتر من جمال وحلاوه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ثوب عائشه ويصلي وهي تمد قدمها، فاذا سجد لكزها صلى الله عليه وسلم لكزه خفيفه فكانت يعني رجلها. العلاقه متناغمه ومتناسقه وجميله ورائعه، احنا اللي غاويين ننكد على نفسنا ونزعل نفسنا، لكن قدر المستطاع ندخل على بيوتنا السلام. مفيش حاجه اسمها مشكله مستحيله، لا نقدر نحل، بس احنا نسلم قلوبنا لربنا ونتعامل بقلوب سليمه بدون احقاد، بدون ضغائن، بدون ما انا اعتبر الزوجه دي عدو او الزوج ده عدو، ونركز على اخطائنا وعلى تقصيرنا وعلى سلبياتنا. احنا مبنيين على التقصير، الدنيا دي مش دار كمال ولا دار نهائيه، دي الاولى، والآخرة خير من الأولى، والآخرة خير وأبقى. فما نرميش كل أوراقنا في هذه الحياة الدنيا ونزعل نفسنا وننكد على نفسنا، كل حاجة قابلة للحل لو أسلمنا أنفسنا لله. يا سيدي زوجتك غلطت غلط شديد معك، وارد أن تسامح ولا لا؟ تذكر إيجابياتها، ما تجيش أنت تكفر العشير. أنت برضو كذلك افتكري عمل معك كذا وكذا وكذا، بس استني بعد ما المشكلة تعدي، لأن دايما المرأة لما تشوف ساعة المشكلة تبقى الدنيا مظلمة، وهو اللي قدامها ده شطار مش زوج، إبليس والعياذ بالله. لكن بلاش نتعامل بهذا التطرف وهذه الحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على حضراتكم، وأن يجعل بيوتنا جميعا تظلها مظلة الحب والسعادة والوئام والانسجام والرقة والجمال والهدوء وكل المعاني الجميلة التي يعني أتاحها لنا ديننا الجميل العظيم الحنيف. ويعني اعتذر ان انا اذا كنت طولت على حضراتكم او اخذت من حق هذا لهذا، لكن بنحاول يعني نخفف عن بعض قدر المستطاع. التقيكم في الحلقة القادمة بعد ما اقدم شكر لجميع اخواني هنا في الاستوديو او في الكنترول، ومخرجنا حمد السيد والاخ عزب والسليمان والاخ محمد شيحة، وهنعد بقى لكن هم معاكوا على طول وسهرانين معاكوا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على محبته ورضاه، ويكتب النجاح لأخواننا وأبنائنا الطلاب، وليلتكم كلها سعادة وحب ومودة، والسلام عليكم ورحمة الله.
البيت منور بصحابه، وانا لسه واقف على بابه، جاي لكم ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة. بيوتنا نعمة نشكرها، بس انت ربك يسترها. طب وانت؟ ايوة انت يا ريتك تسمح تخليني في بيتك.